والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
السارق ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق يرتفع عنه الإيمان حين يقع في هذه الجريمة وفي هذه الكبيرة السرقة يا عباد الله جريمة عظمى فكم يظلم ذلك المسروق يظلم من قبل ذلك السارق الذي أخذ ماله بغير حق أخذه ظلما وعدوانا
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا
والمظلوم إذا رفع يديه إلى السماء فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كان ذلك المظلوم كافرا فليحذر الذين يتلبسون بهذه الجريمة وبهذه الكبيرة ولا يخافون الله سبحانه وتعالى ولهذا يا عباد الله كانت على هؤلاء عقوبات في الآخرة وعن ماله ستسأل يا من تأخذ المال من غير طرقه الشرعية عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته وهكذا ستفضح يوم القيامة يا من تأخذ أموال الناس بغير حق ففي حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام فوالله إني لا أعرف رجالا يأتون يوم القيامة أحدهم يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر اللهم هل بلغت اللهم فشد هكذا يقول عليه الصلاة والسلام قال رأيت صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه رأيته يجر قصبه في النار يسرق الحجيج والحجاج بعصائه رآه عليه الصلاة والسلام يجر قصبه أي يجر أمعاءه في نار جهنم لأنه كان يستهين بهذه الجريمة وبهذه الكبيرة وليتق الله هؤلاء السراق هؤلاء السرق الذين لا يخافون الله والذين يعتدون على أموال المسلمين ظلما وعدوانا عليهم أن يتقوا الله وأن يتوبوا إلى الله قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عليه من يرجع الحقوق إلى أهلها ويستسمح من أصحابها نعم يا عباد الله إن يد السارق يد فاسدة يد خبيثة يد خائنة يد شريرة مفسدة في أرض الله ولهذا شرع ربنا عز وجل في هذه اليد أن تقطع حتى يستريح الناس منها يد خائنة سارقة لا خير فيها فشرع الله عز وجل وأوجب الله عز وجل قطعها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم
تسجيلات مسجد الرحمن بركب أسرها أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن خالد بن صالح بغطيان حفظه الله تعالى والتي كانت بعنوان جريمة السرقة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل جعل المال قياما للناس، وحذر الله سبحانه وتعالى من العبث بهذا المال أو التصرف به تصرفا غير شرعي أو أخذه من غير حله. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الآية. فبها قوام الدين والدنيا بهذه الأموال، ولهذا جعلها الله عز وجل أحد الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع بحفظها. جعل الله الأموال أحد الضروريات الخمس، وهي الدين وهكذا النفس والعرض والعقل والمال. فجميع الشرائع التي أنزلها الله على رسله جاءت بحفظ هذه الضروريات الخمس، ومن ذلكم يا عباد الله المال. ولهذا حرم الله عز وجل أخذ المال بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الآية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة مال المسلم، كما جاء في الصحيح عن أبي بكر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أكبر مجمع في الحج في يوم عرفة، قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. الحديث. وهكذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهكذا في حديث أبي حر الرقاشي عند أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، أي لا يحل أخذه بأي وسيلة من الوسائل إلا إذا طيب ذلك، أي صاحب المال طيبه لك وأعطاك إياه عن طيبة من نفسه. نعم أيها الناس، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الضمان في من أتلف مال مسلم، كما جاء عند الترمذي من حديث أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في إناء، فعائشة رضي الله عنها كان ذلك اليوم يومها، فأخذتها الغيرة فأخذت ذلك الإناء وكسرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. ضمان، تضمن الطعام لأنه عبارة عن مال، وهكذا الإناء لأنه عبارة عن مال. هذا يدل عباد الله على حرمة مال المسلم. ومن أجل ذلك يا عباد الله حرمت السرقة، لأنها أخذ مال بغير حق،
أخذ مال بالباطل، وجعل الله عز وجل ذلك الحد للسارق أن تقطع يده إذا توفرت فيه شروط قطع اليد. كل هذا يا عباد الله يدلنا على حرمة مال المسلم. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام مما يبايع به عليه الناس يبايعهم أن لا يسرقوا أموال بعضهم بعضا، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. انظروا عباد الله، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة تحريم السرقة، وقرنها الله عز وجل بالشرك: ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. هذا يدلنا يا عباد الله على حرمة هذه الجريمة وهذه الكبيرة. وهكذا في حديث عبادة في الصحيحين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على ذلك: ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا، وذكر الحديث. ولهذا عد العلماء يا عباد الله السرقة من كبائر الذنوب لأنها أخذ مال بغير حق. عدها الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتابه الكبائر الكبيرة 23. أيها الناس عباد الله، السارق ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال أهل العلم: أي أنه يتدرج في السرقة، يبدأ أولا بسرقة البيض والحبل حتى يسرق أشياء تقطع يده بسببها. فلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عباد الله، السارق يرتفع عنه الإيمان حين يقع في هذه الجريمة وفي هذه الكبيرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وذكر أيضا في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يرتفع ويسلب عنهم الإيمان حين يتلبسون بهذه الكبائر. نعم يا عباد الله، فالسرقة يا عباد الله جريمة عظمى. فكم يظلم ذلك المسروق؟ يظلم من قبل ذلك السارق الذي أخذ ماله بغير حق، أخذه ظلما وعدوانا. والمظلوم إذا رفع يديه إلى السماء فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حتى ولو كان ذلك المظلوم كافرا فيستجيب الله دعاءه، كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، في رواية: ولو كان فاجرا، في رواية: ولو كان كافرا. هذا يدلنا يا عباد الله على أن المظلوم يستجاب دعاؤه إذا دعا على ظالمه. فليحذر الذين يتلبسون بهذه الجريمة وبهذه الكبيرة ولا يخافون الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا عباد الله، كانت على هؤلاء عقوبات في الآخرة دون العقوبات التي في الدنيا. فمن ذلكم يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أنهم يسألون عن هذه الأموال، كما في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، وعن ماله. ستسأل يا من تأخذ المال من غير طرقه الشرعية عن هذا المال: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وهكذا ستفضح يوم القيامة يا من تأخذ أموال الناس بغير حق. ففي حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فوالله، قال عليه الصلاة والسلام: فوالله إني لا أعرف رجالا يأتون يوم القيامة أحدهم يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشد. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: كل بحسبه، الذي سرق بعيرا يأتي به يحمله يوم القيامة على ظهره، وهكذا الذي سرق بقرة أو شاة أو غير ذلك من الأموال التي يعتدي عليها السراق سيفضحون في ذلك اليوم العظيم. وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صلاة الكسوف، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف أنه رأى النار، وأنه من جملة من رأى في النار قال: رأيت صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، رأيته يجر قصبه في النار يسرق الحجيج والحجاج بعصائه. رآه عليه الصلاة والسلام يجر قصبه، أي يجر أمعاءه في نار جهنم، لأنه كان يستهين بهذه الجريمة وبهذه الكبيرة. فليتق الله هؤلاء السراق، هؤلاء السرق الذين لا يخافون الله، والذين يعتدون على أموال المسلمين ظلما وعدوانا. عليهم أن يتقوا الله وأن يتوبوا إلى الله قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عليهم أن يرجع الحقوق إلى أهلها ويستسمح من أصحابها. نعم يا عباد الله، أيها الناس عباد الله، وما هو سبب انتشار هذه الجريمة؟ فقد ذكر بعض العلماء أسبابا من ذلكم يا عباد الله. من هذه الأسباب سوء التربية من الأبوين، فربما يكون هناك سوء تربية من الأب والأم أو من أحدهما، حيث أنه يرى طفله يتعاطى شيء من هذه المحرمات ولا يزجره فينشأ على هذه المحرمات ولا يبالي بها. والواجب على الأب وهكذا الأم أن يزجروا أولادهم وأن يعودوهم على الأخلاق الطيبة، وهكذا يحذروهم من المعاصي حتى وإن كانوا صغارا، حذروهم من السرقة، من الكذب، من الحلف بالباطل وغير ذلك. نعم يا عباد الله، حتى ينشأ الطفل وقد تعود الأخلاق الطيبة. ومن هذه الأسباب يا عباد الله رفقاء السوء، رفقاء السوء. فالصاحب ساحب كما يقال، ومن جالس جانس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب. فاحذر أيها المسلم، احذر أيها الشاب أن تصاحب هؤلاء الفساق، أن تصاحب هؤلاء الذين لا يخافون الله في أموال الناس وفي أعراضهم، بل صاحب من يعينك على استقامتك، صاحب من يعينك على حفظ القرآن، على حضور مجالس العلم، صاحب من يعينك على الأخلاق الطيبة. واحذر مصاحبة الأشرار. نعم عباد الله، وهكذا من هذه الأسباب يا عباد الله شدة الفقر وكثرة البطالة. مع أن هذا ليس مبررا، أعني لمن اشتد فقره أن يذهب إلى أموال الناس ويأخذها عن طريق السرقة والحرام. ليس هذا مبررا، بل عليه أن يسلك الطرق الشرعية في جلب المال. نعم يا عباد الله، فالواجب على المسلم الذي ابتلي بفقر أن يتخذ الوسائل الشرعية في جلب المال لا الوسائل المحرمة. وهكذا أيضا من أغناهم الله سبحانه وتعالى عليهم أن يعطفوا على الفقراء والمساكين. وهكذا أيضا العاطلون الذين لا أعمال لهم ينبغي أن لا يبقوا على هذه الحالة، بل يذهبوا ويعملوا ويشتغلوا ويعينهم أصحاب الأعمال حتى لا يصيروا فرغا ثم يلجأوا إلى الطرق المحرمة في جلب الأموال عن طريق السرقة والخيانة ونحو ذلك. وهكذا يا عباد الله، من هذه الأسباب ما يفعله بعض الشباب من شرب المخدرات والمسكرات ونحو ذلك، فإذا ما نفدت أموالهم سلكوا هذه الطرق لجلب الأموال، إما أن يسرقوا الدراجات النارية أو يسرقوا البيوت ونحو ذلك. كل هذا من أجل أن يجلبوا أموالا يشتروا بها خمرا أو مخدرات أو قاتا أو نحوها من هذه الأشياء الخبيثة التي قد أدمنوا فيها، فيلجؤون إلى هذه الطرق المحرمة. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يقلعوا عن هذه المعاصي التي سيعاقبهم الله عليها إن لم يتوبوا منها. وهكذا يا عباد الله، من هذه الأسباب تعطيل الحدود. فالواجب على ولاة الأمور ومن ولاهم الله أمور المسلمين أن يقيموا الحدود الشرعية، ففيها النجاة من الوقوع في هذه البوائق وهذه الكبائر. فالسارق تقطع يده، فإذا علم السارق أن يده ستقطع فإنه سيردع وسيرتدع، لكن إذا علم أنه ربما يسجن أيام أو بعض الأشهر وسيخرج فإنه يرى أن الأمر يسير. تعطيل الحدود من أسباب انتشار السرقات وانتشار الجرائم، نسأل الله السلام والعافية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها المسلمون عباد الله، إن يد السارق يد فاسدة، يد خبيثة، يد خائنة، يد شريرة مفسدة في أرض الله. ولهذا شرع ربنا عز وجل في هذه اليد أن تقطع حتى يستريح الناس منها، يد خائنة سارقة لا خير فيها، فشرع الله عز وجل وأوجب الله عز وجل قطعها. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وقد ذكر أهل العلم شروطا لقطع يد السارق. من هذه الشروط يا عباد الله أن تكون السرقة خفية، ولهذا يعرف العلماء السرقة بأنها أخذ المال عن طريق الخفاء والستر. أما إذا أخذها، أي السارق أخذ المال بالقوة وصاحبها ينظر إليها، فهذا يسمى منتهب مختلس ونحو ذلك، هذا لا تقطع يده، لكن يعزره ولي الأمر وهكذا يضمنه ذلك المال كي يرد على صاحبه. أما السارق الذي يأخذ المال عن طريق الخفية والاستتار حيث لا يراه أحد، فهذا الذي تقطع يده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع على خائن ولا مختلس ولا منتهب، رواه أحمد والأربعة من حديث جابر. ومن هذه الشروط يا عباد الله أن يكون السارق مكلفا، أي بالغ عاقل، فالصبي لا تقطع يده، لكن ولي أمره يضمن ذلك المال المسروق، وهكذا المجنون. وإنما القطع على من كان كبيرا عاقلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يعقل، والصبي حتى يبلغ، رواه ابن ماجة وغيره من حديث علي رضي الله عنه. ومن هذه الشروط يا عباد الله أن يكون مختارا. أما إذا كان مكرها فلا قطع،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالمكره معذور، لا سيما إذا علم أن المكره سيحقق ما توعده به، فإنه لا تقطع يده في هذه الحالة. ومن هذه الشروط أن يكون عالما بحرمة السرقة، فالجاهل عذره العلماء. ومن هذه الشروط أن يكون المال مالا محترما. أما من سرق مثلا الخمر أو لحم الخنزير أو آلات اللهو والطرب والغناء، فإن هذه أموال محرمة فلا تقطع يد السارق فيها. من هذه الشروط أن يكون المال في حرز، أن يكون المال في حرز أي محفوظ، وكل بحسبه. فمعلوم أن الأموال النقدية لها حرزها التي تحفظ فيها، والذهب والفضة كذلك له حرزه ومكانه الذي يحفظ فيه. فإن سرق السارق هذه الأموال من حرزها وكسر ذلك الحرز وأخذها فإنها تقطع يده. ومن هذه الشروط أن يبلغ ذلك المال النصاب، وهو ربع دينار، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وهكذا في حديث عائشة في الصحيحين قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم أي من الفضة. وعلى هذا جماهير أهل العلم أن المال المسروق إذا بلغ ربع دينار أو 3 دراهم من الفضة فإنها تقطع يد السارق في هذا المقدار من المال. والجرام أو الدينار بالجرامات المعروفة الآن كما ذكر بعض العلماء المعاصرين ما بلغ 4 جرامات وربع، فهذا يعد دينارا واحدا 4 جرامات وربع، فاليد تقطع في ربع دينار. نعم عباد الله. وهكذا يا عباد الله، من هذه الشروط ألا تكون هناك شبهة في أخذ المال. فمثلا لو أخذ الولد من والد من مال أبيه أو الأب من مال ابنه فإنه لا قطع لوجود الشبهة، لأن النفقة واجبة على الأب لابنه، وهكذا العكس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وهكذا لو أخذ الزوج من مال زوجته أو الزوجة من مال زوجها، فمن أهل العلم من قال تقطع اليد، ومنهم من قال لا تقطع لوجود الشبهة، لأن الزوج واجب عليه أن ينفق على زوجته. نعم عباد الله. وليس هذا أنه يحل لأحد من يسرق من الآخر، وحرام لا يجوز، لكن يذكر أهل العلم هذه المسألة في مسألة هل تقطع اليد أم لا تقطع، والصحيح أنها لا تقطع لوجود الشبهة. أما غيرهم من الأقارب أي غير الأصول كالأب والجد والفروع كالابن والبنت وهكذا غير الزوجين، فإنها تقطع اليد. فلو سرق من مال عمه أو من مال خاله أو من مال أخيه، نعم، فهنا تقطع اليد عند أكثر أهل العلم. نعم عباد الله. وهكذا من هذه الشروط أن يشهد شاهدان عند الحاكم بأن فلان سرق، أو يعترف السارق بنفسه، ففي هذه الحالة تقطع يده. وهكذا أيضا من هذه الشروط أن لا يتنازل المسروق عن ماله. أما لو تنازل وقال قد عفوت عنه بشرط أن لا يبلغ السلطان ذلك، أما إذا بلغ السلطان فإنه الواجب عليه أن يقيم الحد الذي أوجبه الله عز وجل. فيا أيها الناس، كل هذا ذكره أهل العلم من أجل أن نعلم أن هذه الكبيرة عظيمة، وأنها محرمة، وأن أموال الناس وأن أموال المسلمين لا يجوز أن تنتهك أو تؤخذ بغير حق. حتى غير المسلم كالذمي والمعاهد لا يجوز الاعتداء على ماله. نعم يا عباد الله. وفي هذه الآونة قد كثرت السرقات، كثرت السرقات ممن لا يخاف الله سبحانه وتعالى، فالواجب على هؤلاء أن يرتدعوا، وهكذا الواجب على ولاة الأمور أن يقيموا فيهم حد الله سبحانه وتعالى، حتى يرتدع هؤلاء السراق، ويرتدع أيضا من تسول له نفسه في أن يأخذ أموال الناس بغير حق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.